بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب اللقيط. اللقيط هو الشخص الذي يلتقطه الإنسان ولا يعرف والده، ومأخوذ من الالتقاط، وأصل الالتقاط رفع شيء من الأرض. والمراد باللقيط هو الطفل الذي لم يعرف أبواه، وإما أن يكون منبودا بمعنى أن والده أو والدته وضعته تخلصا من تبعته، كما يقع والعياذ بالله من المرأة في حال زناها، أو يكون من الوالد والوالدة بتواطؤ منهما، كما يقع عند بعض ضعاف النفوس في حال الفقر، أنهم ربما تخلوا عن أولادهم. واللقيط له أحكام تكلم العلماء رحمهم الله عليها، وورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وردت جملة من القضايا في حكم التقاط اللقيط وما يترتب على ذلك الالتقاط. ومناسبة اللقيط لباب اللقطة أنه نوع خاص مما يلتقط ويرفع ويؤخذ. فاللقطة تقدم أنها في الأموال، وأما اللقيط فإنه في الإنسان خاصة، وسيأتي إن شاء الله تعريف اللقيط الصلاحي كما سيذكره المصنف رحمه الله، ونبين حقيقته. فهو نوع خاص من الالتقاط، فتكون المناسبة بين باب اللقيط وباب اللقطة أنه شروع في الخاص بعد العام، لأن الكل متعلق بالضائع والمفقود والموجود للغير. وهذا الباب يبين العلماء رحمه الله فيه حقيقة المنتقط، وهو الركن الأول في اللقيط، وهو الشخص الذي يلتقط، ثم كذلك الشخص الذي يحق له الالتقاط، وهو الركن الثاني المنتقط، والأمر الثالث الذي يتعلق بركن صفة الالتقاط. فيبينون الأحكام والمسائل المتعلقة على هذا بذكر وجوب النفقة عليه، وهل تكون من المنتقط أو من بيت مال المسلمين، ثم كذلك الآثار المترتبة على هذا الالتقاط من حيث ولاؤه وميراثه وجنايته وغير ذلك من المسائل والأحكام التي تترتب على أخذ اللقيط. لا يزال هذا الأمر موجودا في كل عقد وفي كل زمان ومكان، أنه ربما وجد اللقيط، ولا يختص وجود اللقطة بحال الخوف من الزنا أو الفقر، من تبعات الزنا والفقر، وإنما يقع في بعض الأحيان بسبب الضياع، كأن تفقد الأم صغيرها، أو يكون الولد مع والده ثم يضيع عنه ويتيه. كل هذا من أسباب وجود اللقطة. وقوله رحمه الله باب اللقيط، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بأحكام التقاط الأطفال.
وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رفقه، نبذ أو ضل. قال رحمه الله: وهو طفل.
قوله رحمه الله: وهو طفل، أخرج البالغ. فالبالغ لا يوصف بكونه لقيطا، من بلغ لا نحكم بكونه لقيطا، ولكن لو أن بالغا وجده إنسان في مضيعة، أو وجده في مكان فيه أناس يخشى عليه منهم ويستطيع حمايته ونصرته وحفظه حتى يخرج من هذا البلاء، فإنه يجب عليه أن يحفظه وأن يأخذه وأن يصونه وينصره، لأن ولاية الإسلام المسلم ولي لأخيه المسلم، ينصره ويحفظه وينصح له. فيجب عليك ما نص العلماء رحمهم الله أنك لو أتيت لو جاء رجل غريب إلى موضع وخشيت عليه أنه يتعرض للضرر وغلب على ظنك أنه لو ترك لوحده أودي في ماله أو عرضه أو نفسه وجسده وجبت عليك نصرته بالإسلام لأن المسلم أخو المسلم لا يسلمه للضرر ولا يخذله إذا استنصر به ولذلك قال تعالى إن استنصروكم فعليكم النصر أمر الله عز وجل بنصرة المسلم وقال تعالى وتعاون على البر والتقوى وقال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فلا يجوز التخلي عن حفظ المسلم ورعايته لتحتاج إلى حفظك بعد الله سبحانه وتعالى وأمكنك أن تقوم بهذا الحفظ ولم يوجد غيره أما لو وجد غيره وقام بهذا فإنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وإذا قلنا إنه الطفل ضده البالغ يخرج البالغ يرد السؤال في الأطفال الأطفال ينقسمون إلى قسمين القسم الأول من كان دون سن التمييز والقسم الثاني من كان مميزا من كان دون التمييز هذا شبه الإجماع عليه أنه لقطة يعني من وجد طفلا دون التمييز إذا قلنا التمييز 7 سنوات لأن وجد طفلا عمره سنة أو سنتين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 فما كان دون 7 فهو دون التمييز بالإجماع يكون لقطة لكن إذا بلغ سن التمييز ففيه قولان للعلماء من أهل العلم من يقول اللقيط من كان دون التمييز من الأطفال أما من ميز وبلغ 7 أو 10 على قول وبعضهم يقول يضبط التمييز بالصفة فهو في الصبي المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب فبناء على ذلك لا يعتبر لقيطا يعني يتركه هو شأنه إذا كان استقل لنفسه إذا كان في 7 يستطيع أن يصرف نفسه والصحيح أن من كان دون البلوغ سواء كان مميزا أو دون التمييز فإنه لقيط اعتذارا من غالب أن الشخص لا يكون خارجا عن هذا الوصف إذا وجد إلا إذا كان بالغا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتمل فمن لا عقل له ولا حلم عنده لم يؤمن أن يدخل الضرر على نفسه ولذلك تحتاج إلى رعاية وقد قرر العلماء أن قوام الالتقاط وأساس الالتقاط وموجب الالتقاط إنما هو خوف الضرر لأن الإنسان لا يستطيع أن يرعى نفسه في مثل هذه السن وذلك لفقد العقل والإدراك وحسن التصرف في الأمور فمن كان دون البلوغ فإنه ينطبق عليه الآن وإن كان بعض المميزين في بعض الأحوال هذا نادر والنادر لا حكم له لكن النقيض هو من كان دون البلوغ أنا أصح أقوال العلماء رحمه الله سواء كان مميزا أو كان دون التمييز قوله رحمه الله طفل طفل هنا عام يشمل الذكر ويشمل الأنثى وهذا الطفل له صفات فقال رحمه الله وهو طفل
لا يعرف نسبه
لا يعرف نسبه لا يعرف نسبه فخرج الذي يعرف نسبه فلو جاء جار لجاره أو ابن عم لقريبه وقال له إن أولادي كثر وهذا ابني فلان أريد أن أدفعه إليك تحفظه وترعاه وتقوم عليه وكان هذا من عادة الناس حتى في الجاهلية كان ربما الأخ يعين أخاه في رعاية أولاده وهذا المنبغي أنه إذا أحس أن أخاه بحاجة لكثرة الولد وكثرة العيال وأحس هناك مشقة على زوجه و أهله سعى في رعاية ولده كولده وضم أولاده أو بعض أولاده إليه تخفيفا عن أخيه وهذا من أفضل البر ومن أعظمه ثوابا وأحسنه عاقبة وبالأخص إذا كان ولي الأخ والقريب يتيما إذا كان توفي أبوه فقال لأمه ضمي أولاد أخي إليه أو أترك أولاد أخي يأتون إليه يطعمون من طعام يتولهم برعاية وإحسان فهذا لا يسمى لقيطا لا حكم اللقيط والده معروف والدته معروفة والده معروفان فحينئذ لا يصدقوني لقيطا اللقيط مجهول الوالدين يوجد إما في مضيعة كقافلة نزلت في مكان ونسيت هذا الولد يوجد في برية كأن يوجد في البساتين، يوجد في مجامع الناس الحدائق ونخلها متروكا، ضائعا كأن يوجد في الأسواق، يوجد في الأماكن التجارية التجمعات التجارية التي ينتابها الناس يبكي لا يعرف والديه أو يكون لا يحسن الكلام أو حتى يعني حمولا في مهده يصيح لا يعرف له والد، هذا كله يأخذ حكم اللقطة اللقيط، يأخذ حكم اللقيط ويصل بكون اللقيط بعموم قوله وهو قسم. نعم لا يعرف والده. نعم
وهو طفل لا يعرف نسبه.
النسب في اللغة الإضافة، يقال نسب الشيء إلى الشيء إذا أضافه إليه، والنسب في اصطلاح العلماء هو القرابة، وسمي النسب نسبا أو وصف القريب بكونه نسيبا أو قريبا بكونه نسيبا لأنه يضاف إلى قريبه فيقال محمد ابن عبد الله، فهذه الإضافة نسبة. وكذلك قال ابن عمي فلان، فنسي النسب سمي نسبا لوجود الإضافة فيه. لا يعرف النسب ولا يعرف والد ولا تعرف والدته.
ولا رفقه،
ولا رفقه يعني لا يعرف هل هو حر أو رقيق، في هذه الحالة وجود الجهالة فيه مشترطا للحكم بكونه رقيقا.
نبذ أو ظل،
نبذ أصلا نبذ الطرح، وقد يطلق المنبوذ بمعنى المفروخ من الناس الذي قد جفاه الناس وتركوه، لكن يطلق النبذ معنى الجفاء كما قال تعالى فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، أي جفوا كتاب الله كتب الله عز وجل وشرع الله سبحانه وتعالى، وكأنهم ألقوها وراء ظهورهم نسأل الله سبحانه وتعالى إعراضا عنها وتركا للعمل بها. ويطلق النبذ بمعنى الطرح، ومن سمي النبيذ نبيذا لأنه ينبذ في الماء التمر أو نحوه ثم يترك أياما حتى يوصل بكونه نبيذا، فالنبذ أصله الطرح. لكن هل الولد منبوذ؟ الولد يترك في الحقيقة، وليس معناه أن أمه لا تريده، وليس معناه أن أباه لا يريده، ولكن المراد أن أمه أو أبوه أو أبوه تخلى أو أباه تخلى عنه، إما لوجود ضرر كما في حالة والعياذ بالله زين المرأة، قد تزني المرأة بالغصب والقهر وتستكر عن حملها وتخذي تختفي ولا تعلم أحدا بذلك، إذا وضعت أرادت أن تتخلص من تبعة هذا الضرر الذي دخل عليها فتأخذ الولد إلى مكان وتتركه لقيقا، هذا منبوذ معنى متروك. وقد يحصل على والدي تبعة النفقة كما ذكرنا فيحمله والده ويحمله والدته إلى مكان فيه أقوام أغنياء أو أثرياء، تحس أن الولد لو بقي عندها يتضرر ولا تستطيع أن تأتيه لتقول لهم ربه هذا الولد، فتتركه حتى يشفقوا عليه وتعطب قلوبهم عليه فيحملوه، وقد تفعل ذلك لأسباب أخرى، هذا في حال النبذ. أما في حال السبع والنسيان معروفة كما لو جاءت أمه إلى موضع ثم نسيته فيه. نعم
أو ظل،
أو ظل مثل الأطفال، هذا غالب أن يكون الطفل يعني يستقل بنفسه كالطفل الذي يمشي، تكون والدة معه ثم فجأة يمشي ويسير في زحام الناس ولا يعرف أين ذهب، ويعجزها وجوده وتعجز عن وجوده، في هذا الحالة يكون ضائع ظل. في الحالة الأولى تكون هناك أسباب ودوافع من المرأة أو من والد الطفل أو منهما معا، وفي الحالة الثانية يكون ضياعه بسبب من الطفل نفسه لا من والدين. نعم
وأخذه فرض كفاية وهو حر.
النقيض هذا تعريفه ذكره المصنف رحمه الله، والأصل في الالتقاط عمومات الشريعة وأصول الشريعة التي تدل على أن المسلم مطالب برعاية أخيه المسلم ودفع الضرر عنه وتحصيل الخير له ما استطاع لذلك السبيل، فهذه نسمة وقد تكون بريئة فيما لو إذا وضعت قصدا والذنب ذنب غيرها إذا كان إذن زينا وعياذ بالله، فلا تحمل اسم غيرها ولا خطيئة غيرها. ففي هذه الحالة ينبغي ينظر إلى أصول الشريعة التي أوجبت على المسلم أن يرعى أخاه المسلم وأن يسعى في حفظ النفس المحرمة. ولذلك قال تعالى: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلو رأيت الطفل الضائع لو لم يلتقطه أحد ربما أكله السبع، وربما مات جوعا، وربما دهر كأن تجهزه سيارة أو نحو ذلك، كما لو كان في مكان خطر، فهو آيل إلى الهلاك، آيل إلى الهلاك إذا لم يلتقط. والله أمرنا بحفظ الأنفس المحرمة، وبين أن من أحياها وسعى في إحيائها بتعاطي الأسباب كأننا أحيا الناس جميعا، كما يقول بعض المفسرين أنه في الأجر والثواب. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لأنه إذا كان يرحم هذه النفس فإنه سيرحم كل الناس، لأن المعنى الموجود في هذه النفس موجود في غيرها. فلذلك من حيث أصول الشريعة العامة تدل على أن النفس المحرمة ينبغي السعي في استبقائها. ومن هنا قال العلماء: لو رأيت مسلما غريقا وغلب على ظنك أنك يمكنك إنقاذه بالسباحة أو رمي وسيلة تكون سببا في إنقاذه، تعين عليك إنقاذه ووجد عليك إنقاذه إذا لم يوجد غيره يقوم بهذا. ومن هنا قالوا إنه فرض، لأن حفظ الأنفس المحرمة والسعي في استبقائها واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا نفس محرمة ضائعة إذا لم نسعى في هلاكها فإنها في نجاتها فإنها هالك. كذلك قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فمن التعاون على البر، من أبر البر أن يحفظ المسلم ولد غيره، فهذا من بره لأخيه المسلم. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عليهم عن عمر وعلي رضي الله عنه قضاءهم باللقيط وحكمهم به. فقد جاء عن سنين أبي جميلة أنه وجد، وقيل إن أهله وجدوا لقيطا، فجاء به إلى عمر. فلم يجد فيما مر عليه في اليوم الثاني، فلما قدم على عمر غضب عمر رضي الله عنه وقال كلمة ثقيلة في حق الرجل. فقال العريف، وكان من عادة عمر رضي الله عنه أنه جعل على كل قبيلة من كل جماعة عريفا، فقال العريف قال من اسمهم سنان من عرفاء عمر رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، إن الرجل معروف بالخير الذي هو أبو جميلة هذا وهو سنين. فقال عمر: أو ذاك، يعني هل هو رجل صالح؟ قال: نعم. قال: إذا كان كذلك فهو حر، يعني اللقيط يعتبره حرا، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي رواية وعلينا رضاعه. فهذا يدل على مشروعية الالتقاط، وضم الولد للذي التقطه، ضم اللقيط إلى منتقطه وقضى بذلك، وهذا يدل على أن على مشروعية التقاط اللقيط. ولا شك أنه من الأعمال الصالحة، من التقاط اللقيط من الأعمال الصالحة، والإجماع بين أهل العلم رحمه الله منعقد على مشروعية الالتقاط في الجملة، وأنه يشرع للمسلم أن يلتقط اللقيط إذا وجده في ديار المسلمين. نعم.
وهو حر،
وهو أي اللقيط محكوم بحريته. قال العلماء: لأن الله جل وعلا جعل آدم وذريته من حيث الأصل أحرارا، والرق طارئ وعارض، فيصطحب الأصل بحريته، أي لا نحكم بكونه رقيقا حتى يدل الدليل على أنه رقيق، فيتبع من هو رقيق له. إذا لم نكن الدليل على ذلك بقينا على الأصل فهو حر محكوم بحريته.
وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله، وينفق عليه منه، وإلا فمن بيت المال وهو مسلم. قال رحمه الله: وما وجد معه.
قوله وهو حر، الحر ضد الرق، والأصل في ذلك ما ذكرناه من أن الأصل الحرية حتى يدل الدليل على الرق، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه في قضائه في القصة التي سبقت الإشارة إليه أنه قال له وهو حر، هو حر ولك ولاؤه، فأثبت له الحكم بالحرية، ولذلك يحكم بكونه حرا. إذا حكمت بكونه حرا تصبح في هذه الحالة تترتب على هذا الحكم أحكام ومسائل، منها مسألة جناية على الغير ومسألة جناية الغير عليه، وهل يملك ولا ما يملك، كل هذه تتفرع على الحكم بالحرية. فلو أن هذا اللقيط اعتدى عليه أحد بعد سنة أو سنتين فدهسه فما جناية خطأ، فهذه دية. إذا كان حرا طبعا يكون إلى بيت المال المسلمين، فلو فرضنا أنه جاء رجل وأقام شاهدين على أنه ولده، فحينئذ نحكم بكونه وارثا له ويأخذ هذه الدية ويستحقها، فهو حر. ولكن إذا حكم برقه يكون أمر مختلفا، ودية الحر غير دية الرقيق، يختلف الحكم من حيث الدية وما يتبع الدية من المسائل والأحكام، وجنايته أيضا على الغير أنه جنى على غير على شيء فكسره وأتلفه، كل هذا يتفرع من إذا حكمنا بحريته تتفرع مسائل، إذا حكمنا برقه تتفرع مسائل، فنحن نحكم بالأصل بكونه حرا، بكونه حرا، ويكون ولاء لبيت بيت مال المسلمين إذا كان قضا، بمعنى أن بيت مال المسلمين يحمل عنه العاقلة في جناياته، وكذلك أيضا يستحق بيت المال المسلمين الدية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو حر.
وما وجد معه أو تحته،
وما وجد معه، إذا كان هذا النقيض معه مال حكمنا بملكيته للمال، وهذا طبعا منبني على أن الصبي يملك، طبعا الفقهاء يقولون هل الصبي يملك أو لا يملك، إذا قلت أن الصبي يملك ففي هذه الحالة له يد على جميع ما معه من النقود أو من اللباس أو من الأشياء التي يجلس عليها كالفراش ونحن، لو كان فراشا ثمينا، لو كان على دابة غالية غالية في الثمن، فجميع ما يتصل به من المال محكوم بكونه مالكا له، لأنك إذا قلت إن لا يملك هذا يصبح المال يضم إلى بيت مال المسلمين لأن صاحبه غير معروف، ولكن إذا قلت إن يملك اللقيط يحاذى هذا المال وينفق عليه منه، ففي فرق بين قولنا أنه يملك أو لا يملك، والحكم عند العلماء أنه يملك، نقول إنه يملك. فما وجد من المال معه جرت العادة في بعض الأحيان خاصة إذا كان اللقيط صلى الله عليه وسلم الزنا أو نحوه وكانت أمه ثرية أو غنية أن تضع مالا معه، تشفق عليه وتضع المال معه، فيوضع ماله، كثيرا ما يكون مال له شأن أن تحسب أنه سينفق عليه سنوات ومدة طويلة، فيكون المال في جيب الثوب الذي عليه أو مثلا في داخل بين الثوب وبين صدره محمولا معه، يكون في محفظة مربوطة به أو متصلة به من خشقة ثيابه، أو تكون على فراشه كأن يكون في النهد ويوضع في نفس ما يكفل به، وتوضع النقود أيضا تحت الولد نفسه بينه وبين فراشه، ولو جاء يحمله رأى النقود، جميع هذه الأشياء يحكم بكون اللقيط مالكا لها، إذا حكمت بكونه مالكا لها جاز الصرف منها مباشرة. وهل يستقر إلى حكم القاضي أو لا يستقر؟ إذا قلت أنه لا يملك فيه وجه، بعض العلماء كله ينتقل الأمر إلى القاضي، والقاضي يخول من وجده بالإنفاق من السلمان، فإذا قلنا بالقول الأول أنه يملك يصح بيعها مباشرة من أجل إذا كانت أعيان وليست بنقود سيارة يبيعها مباشرة ثم ينفق عليه منها، وإن كان قلنا إنه لا يملك يرجع إلى القاضي وينتظر حتى يحكم القاضي له ويأذن له بالولاية يجعله وليا له ثم يأذن له بالتصرف ما فيه المصلحة. نعم.
أو تحته
تحت مثلا الصبي بينه وبين فراشه. نعم.
أو تحته ظاهرا،
هذه الأموال التي وجدت معه أو تحته أو في جيبه أو متصلة به، هنا تحكم بكونها له بدليل الظاهر. نحن ذكرنا هناك دليل أصل وهناك دليل ظاهر، فهذه من أدلة الظاهر أننا إذا وجدنا لقيطا أو وجدنا تحته نقود أو في جيبه نقود، الظاهر من الحال أن وليه قد ملك النقود لمصلحة هذا الصبي وللقيام على شأنه، لا أعمل بهذا الظاهر، فتكون ظاهر. فخرج المستتر الخفي، المستتر الخفي مثل النقود المدفونة تحته، هذه فيها خلاف بين العلماء رحمه الله، هل يحكم بكونه من ماله أو لا يحكم بكونه من ماله، وسيأتي. قال رحمه الله ظاهرا بحيث يوجد دليل على الظاهر، والشريعة تحكم بالظاهر. ولذلك لو أن اثنين اختصما في بعير، أحدهما يركب في المقدمة والثاني يركب في المؤخرة، فنحكم بكونه لمن؟ للذي في المقدمة، لأن ظاهر الحال أنه هو القائد، والقائد هو الذي يملك الدابة وهو الذي يتصرف. في زماننا لو اختصم اثنان أحدهما في مقعد السيارة والثاني خارج، يحكم بالذي يقود، لأن الظاهر أنه مالك لهذا الشيء. وقف على هذا من المسائل. ولو اختصنا في شيء محمول، أحدهما يحمله والثاني لا يحمله، فالظاهر يدل على أنه ملك للذي يحمله، فالظاهر تحكم به الشريعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس. وهذا يدل على أن الظاهر يحتفل إليه. فنحن إذا ظهر لنا من الصبي مثلا وجدنا أن معه نقودا معلقة به، موضوعة في جيبه، موضوعة في جواره، متصقة به، فإن هذا الظاهر يدلنا على أنها على أن هذه الأموال للذي وضعه وقصد منها أن تكون لمصلحة اللقيط. في هذه الحالة إذا قلتنا باللقيط يحكم بها ما تقدم. أما لو تلغي هذا الظاهر كله تصبح حكمه حكم مقطع، يصبح اللقيط له الحكم والمال الموجود معه له الحكم. الأول يعامل معاملة أحكام اللقيط اللي هو الآدمي، والمال الذي معه يعامل معاملة اللقطة. والواقع أنه ليس باللقطة، وإنما يأخذ يكون يؤخذ من اللقيط ويكون ملكا له. نعم. أو مدفونا قريا أو مدفونا قريا. طيب لو أنه حمل اللقيط ثم مدخ الأرض تحته فوجد مالا، هل نحكم بأن هذا المال أيضا المستتر باطل حكم حكم الظاهر؟ من أهل العلم من قال لا يحكم إلا بما معه مع اللقيط أو في يعني متصق به. قالوا الذي معه لا إشكال، المتصق به أن يكون بجواره قريبا منهم متصقا به. قالوا لأن الإنسان إذا جلس وضع رحله بجواره ووضع متاعه بجواره، فما وجد بجوار اللقيط أعطينا حكمه، والقاعدة تقول ما قارب الشيء أخذ حكمه. فنحن نحكم المقاربة للشخص لأنه في حكم ماله وسابق له، لكن إذا كان تحته فليس بملك الناس، ونعتبره لقطة ويأخذ حكم اللقطة سواء كان الحفر طريا أو كان غير طري. ومن أهل العلم من فصل، وهو في المذهب اختيار طائفة من العلماء من اختاره القاضي ابن أبو عقيل وغيره من فقهاء الحنابلة قالوا ننظر في هذا الدفن، إذا وجدنا النقيط تحته مال والأرض هشة طرية حديثة العهد بالنبش وفيها مال، علمنا من دلالة الظاهر أنها موضوعا لأجل النقيط، ونغلب أنها للنقيط، وحينئذ ينفق عليه منها ويكون مالا له. وأما إذا كانت غير طرية ونبشت ووجد تحته مال الأرض يابسة، فنحكم بكونها لقطة، تأخذ حكم لقطة. نعم.
أو متصلا به
كحيوان متصلا به مربوطا بجوار، أو متاع مربوط بجوار الشنطة فيها مال أو فيها ثياب له ونحو ذلك. نعم.
أو قريب منه
كذلك متصل به مثل ثيابه متصل به. نعم. و كذلك في حكم المتصل به السجاد الذي يجلس عليه والفراش الذي ينام عليه والحافظة التي يوضع فيها كل هذا متصل به قريبا منه في المتاع
أو قريبا منه فله
فله أي للصبي اللام بالتمليك والضمير عائد للنقيق لهذا الطفل النقيق يحكم بكونه من ذلك اللام
وينفق عليه منه
وينفق عليه منه أو ينفق ملتقطه من ذلك المال عليه لأن المال ماله وينفق عليه من ذلك المال في هذه الحالة النقيق إذا التقطه الإنسان لا يخلو من أحوال الحالة الأولى أن يتذرع منتقطه بالنفقة عليه فإذا تذرع منتقطه بالنفقة عليه حفظ المال الذي معه وإذا بلغ قال له هذا مال هذه الحالة الأولى إذا تذرع الحالة الثانية ألا يتذرع فيقول يعني ما عندي مال وإريد أن ينفق عليه فحينئذ يبيع هذه الأشياء إذا كانت لها قيمة ولم يكن نقد سيولة ولم يكن نقدا سيولة ويصرف عليه منها فإذا صرف عليه ولم تكفي المصاريف رجع إلى بيت مال المسلمين هذا من حيث الذي يريد النفقة ويطالب النفقة فإذا إذا تبرع عندي فلا إشكال أما إذا لم يتبرع وأراد أن ينفق عليه من ماله سواء كان غنيا أو فقيرا فمن حقه من حق الإنسان أن يقول يعني لا أريد أن ينفق عليه لأن الله لم يجب عليه النفقة إلا في حالتنا إذا توقف نجاته على تلك النفقة وكان في موضع لا يستطيع فيه أن يأخذ بيت مال المسلمين فينفق ويحتفل يعني بعد أن يرجع يطالب بيت المال ويصرف عليه منه على خلاف عند العلماء كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكذلك الشريف وغيره من أئمة السلف يقضون بأنه إذا أنفق عليه ناويا الرجوع أنه يقيمه الحاكم بعضهم يقول يحلفه أنه يحلف بالله أنه أنفق عليه وفي نيته أن يرجع لأنه تقدمت معنا مسألة من يعني قام بمعروف لك دون أن يكون هناك تعاقد فمسألة اللقيط منها لأنه مثلا من غسل السيارة دون أن تأذن له بغسلها أو أصلح دارك دون أن تأذن له بالتعاقد ما يستحق فحينئذ لو أنفق على اللقيط بدون أن يكون هناك عاقد أو يكون هناك من يضمن في الأصل يقضى من لا يعطى لكن لما كانت مسألة اللقيط خارجة عن الأصل لأنه يتعذر أن يخاطب القاضي أما لو أمكنه أن يخاطب أن يثبت فلا إشكال لكن قد يكون في موضع لا يتيسر له أن يعني يشهد ما لو تيسر له الإشهاد يشهد الشهود يقول أن سأنفق عليه وأرجع بنفقته على بيت المال الحين يقول لي لأشهد الدين والشهود وشهدوا بذلك استحق نفقته بعد بلوغه أو إذا رجع إلى القاضي وقال بذلك النفقة
وينفق عليه منه وإلا فمن بيت المال
منه يعني من المال الذي وجده معه وإلا استثناء استدراك إذا لم يكن له مال ولم يجد له مال أو لم يكفي المال لجميع النفقة من بيت المال
وهو مسلم
وهو أي اللقيط محكوم بإسلامه وهو مسلم اللقيط إذا وجد له حالتان الحالة الأولى أن يوجد في بلاد المسلمين والحالة الثانية أن يوجد في بلد غير مسلم لو وجدنا لقيطا إما أن نجده داخل بلاد المسلمين وإما أن نجده في غير بلاد المسلمين فإن وجدناه في بلاد المسلمين إما أن يوجد في بلاد حيث الأصل هي بلاد إسلامية كالجزيرة مثلا هذه لا إشكال أن الولد محكوم بإسلامه وسنذكر الدليل على ذلك الحالة الثانية أن تكون بلاد المسلمين مفتوحة وإذا كانت بلاد المسلمين مفتوحة فالحكم للمسلمين فيها على الغالب إذا كان الحكم على الغالب لا يخلو إما أن يكون فيها من في هذه الأرض المحكوم بكونها تابعة لبلاد المسلمين جميع من فيها يعني مسلمون فلا إشكال مثل البلدان التي فتحت وأسلم أهلها ترجع إلى حكم النوع الأول محكوم بإسلامها ومحكوم بإسلام أطفالهم إذا وجدوا ويعامل معاملة أطفال المسلمين لكن الصورة الثانية في هذه الحالة الثانية أن تكون بلاد المسلمين بالغلبة وبينهم كفار، كما لو كانوا أهل ذمة فتحت بلاد وأصبحت بلاد المسلمين لكن فيها أهل كتاب عمل معاملة أهل الذمة. ففي هذه الحالة إذا وجد بين المسلمين في هذه البلد كفار من أهل الكتاب يرد السؤال، هل نقول إن الغلب للمسلمين أو نقول إنه لأهل الذمة؟ يعني الأمر محتمل، فقالوا نعطيه حكم المسلمين ونقول إنه مسلم لأن الغالب وجود المسلمين في الشعار المسلمين ولا إشكال. فإن كان أغلبهم من الكفار والمسلمون فيهم قلة فطبعا نذهب الجمهور أنه يخفر بإسلامه، حتى قال بعض العلماء لو كان في هذا البلد الذي فتحه المسلمون وبقي فيه الكفار تركوا على دينهم وعلى كفرهم لم يبقى وجد في بينهم مسلم واحد يمكن أن ينجب ويمكن أن يكون ولدا له، فإننا نحكم بكون هذا الولد مسلما لاحتمال أن يكون الولد لهذا المسلم. وبناء على ذلك يصبح كون الدار دار إسلام أمر مهم في الحكم، سواء كانت دار إسلام أصلية أو كانت دار إسلام مفتوحة وصار لها حكم غلبة المسلمين عليها. فإن كانت مفتوحة والغالب فيها مسلمين فلا إشكال، وإن كانت مفتوحة والغالب فيها الكفار أيضا فلا إشكال، لأننا نغلب حكم الإسلام وأشبه قائمة الاحتمال أن يكون هذا الغلب من المسلمين. فما دام في احتمال المسلم على هذا وجود الغلب المسلم نحكم بكونه مسلم. لكن الإشكال إذا كانت بلاد كفر، إن كانت بلاد كفر ليس بينهم مسلم فالغلب كافر ومحكوم بكفر، فسنذكر الدليل. وإن كانت بلاد كفر وبينها مسلمون مثل ما كان في القديم إلى الآن تجار مسافرون إلى بلاد الكفر أو طلاب منها يدرسون دراسات دنيوية في بلاد الكفر مثلا، فما دام بينهم مسلم يرد السؤال هل نحكم على ظاهر الدار ونقول الولد كافر بناء على ظاهر الدار واحتمال مسلم فيه ضعيف، أن نقول ما دام أن بينهم مسلم أن بينهم مسلما فإنه يحكم بكونه مسلما؟ هذا خلاف بين العلماء رحمه الله. فإن حكمنا بكون الولد مسلما سواء في دار المسلمين أو دار المسلمين التي غالبها مسلمون أو دار المسلمين التي فيها أهل ذمة وبينهم رجل مسلم أو دار الكفار الذين بينهم مسلمون، في هذه الأحوال كلها حكمنا بالإسلام لهذا الولد من وجوه. الوجه الأول أن السنة دلت على أن الأصل في الإنسان الفطرة، قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينجسانه أو ينصرانه. فلما حكم عليه الصلاة والسلام أن المولود مولودا على الفطرة، والفطرة هي التوحيد والإخلاص لقول طائف من شراح الحديث رحمه الله عليه، يصبح الأصل كونه مسلما. من هنا قال بعض العلماء لو ماتت النصرانية في بطنها دليل يقبل الجميع القبلة، فيكون ظهرها إلى جهة القبلة ووجه إلى غير القبلة، لأن الجميع الذي في بطنها إذا وجد في حركة من الناس وحكم الموت يقول أنه يحكم يكون في حكم المسلمين. لكن هذا كله مبني على أن الأصل في الإنسان أنه عن الفطرة وأن أبواه هو إدانة من الجسام والسرام. فإذا كان في بلاد المسلمين فهناك العمل على الظاهر، ظاهر الدار، وظاهر الدار مشتكم إليه. يعني إذا جيت في بلد إسلامية ومريت على شخص لا تدري هو مسلم وما هل تسلم عليه أو لا تسلم، لأن الدار دار إسلام، ولو وجدت ذبيحة فيها ما تدري هي ذكية ذكاة شرعية أو لا، تقول الظاهر أنها من المسلم وتعني هذه يسمون حكم الظاهر، يتفرع عليه ما يقل عن 80 مسألة من النساء الشرعية العمل على ظاهر الدار، وهي مسألة مشهورة عند علماء رحمه الله. فهذا إذا كان البلد بلد المسلم حكمنا بالأصل وحكمنا. يبقى السؤال إن لما قال فأبواه يهودانها أي مجلسانها أو منصرانها، كيف حكمنا بأولاد النصارى أنهم في حكم النصارى وأولاد المشركين في حكم المشركين وأولاد المسلمين في حكم المسلمين؟ الولد من حيث الأصل الطفل ليس بمسلم ولا بكافر من حيث تصرفاته وإقراراته واعتقاداته، لأنه ما عنده عقل ولا عنده إدراك حتى نقول مسلم أو كافر. هذه المسألة في الحقيقة مفرعة على قاعدة تكلم عليها الإمام العزم عليه السلام كلاما نفيسا في كتاب النفيس قرائد الإحكام ومصالح الأنام. هذه القاعدة تقول: التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم. التقدير هو تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم. هذه تتفرع عليها مسائل كثيرة جدا في العبادات والمعاملات. تنزيل المعدوم منزلة الموجود، هذا عندنا في مسألة الطفل. الطفل طبعا إذا كان في المهد ما نطق بالشهادتين ولا تفل، حتى ولو كان في سن أن لا يتكلم فيها، ولو كان يتكلم لا يعقل ما يقول، لكننا نزلنا المعدوم وهو الإسلام منزلة الموجود، وهذا من جهة التقدير والحكم. ولهذا أصل فإن الشريعة والإجماع منعقد على سريان هذا الحكم بتنزيل المعدوم منزلة الموجود. الآن مثلا إلى شخص وهو نائم دهست السيارة ونام وهو نائم، هل نقول قتل مسلما ولا كافرا ولا لا مسلم ولا كافر؟ نعم، الإيمان حال النوم ما هو موجود، لكنه لما كان قبل نومه مؤمنا مسلما بقي على هذا الأصل، فنزل المعدوم حال النوم، لأن النوم ما عنده من الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالشاهد أنه نوع من الموت يعني، ولذلك ولا يخلف صاحبه فيه. فإذا نزل الإسلام المفقود منزلة الموجود، وحكمنا بحكم قاتل المسلم، ولو جاء إلى كافر ودهسه وهو نائم قلنا دهس كافرا، لأنه في حال نومه قبل نومه كان مسلم، فيبقى هذا الأصل وينزل المعدوم حال نومه في كونه مدركا منزلة الموجود من قلب كونه مسلم. كذلك أيضا في مسألة لها مسائل كثيرة، يعني حتى المعدوم ينزل منزلة الموجود في مسألة أغرب من هذا، يعني مثلا لو فرضنا أن شخصا مما ذكره الإمام عليه السلام في هذه المسألة، مثلا لو أطلق سهما على فريسة فتمنى قال بسم الله ورمان فريسة، وقبل أن يصل السهم الفريسة مات الرامي فماتت الفريسة، هل نحكم بكون مذكى زكاة شرعية هذه الفريسة أو لا؟ تؤكل ولا ما تؤكل؟ في هذه الحالة إذا قلت أن تنزيل المعدوم منزلة الموجود لما أطلق السهم وهو ذاكر لله وتوفرت شروط الزكاة الأصلية وحصل الإزهار بعد ذلك، ينزل المعدوم منزلة الموجود. كلها نظائر كثيرة، منها في مسألة لو طرأ شيء يمنع الميراث فكان قبل القاتل، سيأتينا إن شاء الله في مسائل الفرائض، مسائل كثيرة في العبادات والمعاملات ينزل فيها المعدوم منزلة الموجود. ومنها مسألة اللقيط، ينزل الإسلام المعدوم منزلة الموجود ويحكم بكونه مسلما ويعامل معاملة المسلم. إذا حكمنا بكونه مسلما يعني تترتب على ذلك مسائل في الإرث، ترتب على ذلك مسائل في الجنايات وغيرها من الأحكام التي يفرق فيها بين الكافر والمسلم. مما يتفرق على حكمنا بإسلامه أن هذا اللقيط لو كان في بلد فيه يهود أو نصارى مثل أهل الكتاب، فلما بلغ حكمنا بكل مسلم، لما بلغ اختار اليهودية أو اختار النصارى. إن قلنا إنه أثناء اصطباه محكوم بكونه مسلما وبلغ فسفر فتهود أو تنصر صار مرتدا، وحينئذ يستتاب إلا قتل. هذا إذا حكمنا بكونه مسلما. إذا لم نحكم بكونه مسلما وتهود أو تنصر بعد البلوغ، والدار دار ذمة فيها قوم ذمة لهم ذمة وعهد، ألحق به وأخذت منه الجزية، ولا يكون حكم مرتد ولا يقتل. ففي فرق بين حكمنا بإسلامه وعدم حكمنا بإسلامه. وهناك مسائل كثيرة في مسألة الاستحقاقات، منها حتى ولو كان مثلا لو حصل له يعني ما يدل يعني، فحكمنا بكونه مسلما ثم تبين أن له أختا وله قريبا ادعت أنه أخوها وأنه قريبها وبينها وبينها صلة ميراث،
ثم ماتت وهي يهودية ونصرانية، فما الحكم؟ كل هذا يتفرع على مسألة الحكم بكونه مسلما أو كافرا. إذا قلت المحكوم بكفره في هذه الحالة لا يعطى من بيت مال المسلمين ولا يتحمل بيت مال المسلمين نفقته، فحينئذ يلحق تلحق بها أحكام الكفار. وإن حكمنا بكونه مسلما فلا إشكال على ما ذكرناه من الحقوق أنه يصرف عليه من بيت مال المسلمين ويكون ولاؤه من المسلمين غنما وغنما. نعم.
وحضانته لواجبه الأمين.
وحضانة اللقيط لواجبه الأمين، فحكم الكون الحضانة له، وهذا شبه إجماع بين السلف رحمه الله على أن حضانته يقوم على أمره ويتعاهد مصاريفه وتكاليفه والأمور المترتبة عليه تولاها من وجده، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عليهم، وهي سنة راشدة، ولأن واجبه سبق غيره، ومن سبق إلى ما لم يسبق به فهو أحق. الحضانة تكون له لواجبه الأمين، هذا الشرط أن يكون أمينا، وبناء على ذلك لو التقط اللقيطة شخص معروف بالخيانة والعياذ بالله أو لا يؤمن ليس فيه أمانة، فهذا قال بعض العلماء ينزع منه اللقيط ولا يبقى معه، لمن كان في القديم والعياذ بالله ربما أخذه وباعه وادعى أنه من مواليه وباعه، ولذلك لا يؤمن عليه إذا كان فاسقا ومعروفا بالخيانة، ولأنه لو أعطي المال للنفقة عليه ربما تركه وضيعه وأخذ المال وأكله، فلذلك لا تترك يده عليه. قال بعض العلماء الحضانة والكفالة تكون للواجب ولو كان خائنا، لكن يضم ولي الأمر إليه شخصا ثانيا أمينا يكون معه يراقبه، كل هذا إثبات اليد الوجدان، مثلا أنه وجده فإنه أحق به من غيره، فإن كانت فيه صفة الخيانة قد ممكن جبر هذه الصفة بوجود شخص آخر معه يراقبه ويحفظ حقوق اللقب.
وينفق عليه بغير إذن حاكم.
وينفق عليه بغير إذن حاكم. اختلف الفقهاء لو وجد إنسان لقيطا ووجد معه نقود، هل يحتسب الحكم تصرف في هذه النقود من الواجب بالنفقة على اللقيط إلى قضاء القاضي أم أنه ينفق عليه مباشرة؟ والصحيح أنه لا يحتسب إلى قضاء القاضي، وإنما يقوم عليه من وجد ويتعاهد بالمعروف ويتحمل مسؤولية ولا يحتاج إلى قضاء القاضي. نعم.
وميراثه وديته لبيت المال.
وميراث النقيط وديته لبيت المال، لو أن هذا النقيط دهسه شخص أو قتله شخص خطأ فوجب تدين تصرف إلى بيت المال، لأنه لم يجب في هذه الحالة يحكم بكون هذا بيت المال المسلمين. وكذلك ميراثه إذا تدين بعد فترة أنه له قريب وعرفنا والده وليس له إلا والد وثبت بشهادة الشهود أن هذا اللقيط ولد فلان، فورث من أبيه مثلا 100,000 ثم توفي قبل أن يبلغ، فحينئذ المال أين يذهب؟ يذهب إلى بيت المال. وهكذا لو وجد شخص لقيطا ووجد معه 10,000 ريال ثم بعد يوم يومين توفي هذا اللقيط، ماذا يصنع بال10,000؟ تضم إلى بيت المسلمين، يرده بيت المال، وهذا عدل عين العدل، لأن بيت المال تحمل خسارته فله غنمه ورثه، فبيت مال المسلمين هو الذي يقوم على الصرف على اللقيط والقيام على شأنه وما يحتاج إليه في نفقته. فإذا كان للقيط الميراث وتوفي اللقيط استحقه بيت المال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند أبي داود، وهذا حديث مجمع على العمل به، الخراج بالضمان، وهي القاعدة المعروفة الغنم بالغرم، فلما غنم بيت المال المسلمين غنم أيضا ميراثا. وطبعا بعض العلماء يقول إن صرفت يؤخذ هذا الإرث ويصرف على من مثله يعني اللقطة،
فيكون إرث النقيص للقطاع بالمجانسة، يعني يكون بيت المال المسلمين صرفه للقطاع ومن في يعني في حكمه.
وليته لبيت المال
كذلك. نعم.
ووليه في العمد الإمام يتخير بين القصاص والدية. قال رحمه الله: ووليه في العمد الإمام.
إذا عرفنا أن بيت المال يتحمل نفقته وخسارته ويتولى يعني ماله الموروث، يبقى السؤال في الاستحقاقات. لو أن هذا النقيب جنى عليه شخص وقتله عمدا، فما الحكم؟ يعني لا يعرف ظالمه، لا يعرف قريبه، من الذي يتولى أمره؟ أمره إلى عموم المسلمين من ولاية الإسلام. فإذا لم يكن له ولي يقوم أو يرث حق القوض والقصاص، فإن ولي أمر المسلمين هو ولي، لقول عليه الصلاة والسلام: فالسلطان ولي من لا ولي له. فحينئذ ولي الأمر هو الذي ينظر ويخير. اختلف بعض العلماء، يقول ليس من حقه أن يطلب القصاص، يسقط القصاص في هذه الحالة لوجود الشبهة، لأن القصاص يكون للشخص الذي يملك. يعني لو أحد قطع يد الإنسان فيكون للشخص نفسه أن يعفو أو يطلب القصاص، لكن إذا قتل ما نستطيع أن ننزل غيره، لأن الحدود تدرأ الشبهات ونشك هل السلطان وليه من كل وجه أو من بعض الوجوه، فحينئذ لا نستطيع أن نستبيح دم القاتل بإذن السلطان من هذا الوجه. والصحيح أن السلطان وليه، وأن من حق السلطان إذا رأى المصلحة أن يقتل قاتله يقتل، يأمر بقتله، وإن رأى المصلحة أخذ الدية أخذها منه، فينظر للأصلح فيقضي به ويحكم به. نعم. ويحكم به.
وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. قال رحمه الله: وإن أقر رجل أو امرأة.
وإن أقر رجل أو امرأة، هذه مسألة ادعاء الرقيق، ادعاء اللقيط. إذا ادعى اللقيط شخص وقال هذا ولدي، فإن كان مسلما فإننا نحكم بإقراره ويضم هذا الولد إليه ويحكم به مدى أنه ليس له مناجر، لكن بشرط أن يكون هذا الشخص يتأتى من مثله أن يلد هذا اللقيط. إذا كان لا يتأتى من مثله أن يلده فقد قام الحس على تكذيب دعوة، والدعوة إذا كذبها الحس الصادق لأننا نحكم بسقوطها. فلو أن رجلا عمره مثلا في الثلاثين ادعى لقي يعني ادعى أنه والد في شخص، أن هذا اللقيط الذي لا يعرف والده وبلغ 25 سنة أنه ابنه، ما يمكن للشخص أن يولد عمره 5 سنوات، هذه المعجزة ما يمكن. ولذلك الحس يكذب هذه الدعوة فتسقط. إذن يشترط طبعا إذا كان مسلما، ويشترط أن يتأتى من مثله أن يلد، أن يلد هذا الولد. فإذا لم يتأتى من مثله أن يلد فحينئذ لا يحكم بكونه ولدا له.
أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر.
أو امرأة ذات زوج مسلم، امرأة ذات زوج مسلم، يصبح هذه الحالة أبوه مسلمين ادعته وقالت هذا الولد ولدي، لأنه نصدق المرأة لأنه ربما هي التي فرطت في الولد أو ضاع منها الولد، ونصدق الرجل لأنه إذا أقر على نفسه فمعنى أنه سيقر على نفسه بهذا الولد ويتحمل تبعة نفسه إليه. وفي الأصل أننا نصدق في إقراره حتى يدل الدليل على كذبه في الإقرار، ما عندنا دليل على كذب الرجل ولا كذب المرأة، فنحكم بكونه ولدا لهذا الرجل وولدا لهذا المرأة. لا تزوج المسلم يكون لها زوج مسلم، أو تقول هذا ولدي حينما كانت على النصرانية من فلان النصراني، لا تزوج كافر ثم أسلمت ودعت هذا اللقيط، حينئذ لا إشكال يضم اللقيط إليها.
أو كافر أنه ولده
لحق به ولو بعد موت اللقيط.
لحق به كما ذكرنا ولو بعد موت اللقيط. ولو بعد موت اللقيط في خلاف، والعلماء يرى أن الدعوة تصح مدنا حين، لكن بعد موته ما يحكم لهذه الدعوة. وأشار المصنف رحمه الله إلى ذلك القليل ولو بعد موته. والصحيح أنه يقبل إقرارهما إقرار كل منهما في حال الحياة، في حال حياة اللقيط، وفي حال ما بعد موت اللقيط.
ولا يتبع الكافر في دينه إلا
بعد الموت في شبهة. بعد الموت إذا ادعى أنه ولده فهناك تهمة من حيث أن سيأخذ الميراث، وخاصة إذا كان له إرث، فحينئذ يكون الإقرار في شبهة جر المنفعة. والإقرار إذا دخلت التهمة يعني يكون ضعيفا، أن التهمة تسقط الشهادة وتسقط الإقرار. فالإقرار دليل وحجة، لكن وجود التهمة فيه يعني توجد ضعف العلم. فبعض العلماء طعن في الإقرار بعد الموت، لأنه كونه يصرف عنه إلى حياة كلها فاسد، ثم بعد موته لما أصبح لا عبء فيه ولا كلفة ولا عناء فيه، وأنه سيرث يأتي يدعي، يصبح هذا أمر موجب للتهمة في صدقه.
ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه.
ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. فهذا المراد به الاحتياط لحق اللقيط. ما نقول بقومه كافرا ونفس الحكم أولاد الكفار إلا إذا قامت البينة، لأنه لاحظ من حيث الإقرار إذا أقر الرجل أقرت المرأة نقبل، لكن ما نرفع عنه حكم الإسلام، حكم كون المسلمين، لأن الإقرار الذي أقره الكافر حده محدود ما يتعدى للقيد. فنقبل الإقرار على نفسه نضمه إليه ويكون ولده نحكم بكون ولد، لكن ما نحكم بكون منتقلا عن هذا الأصل كون مسلما إلا ببينة شهدت لأنه ولده ولد على فراشه. فأولاد الكفار في طبعا الأصل من حيث الأصل يتبعون آباءهم وأمهاتهم، يعني يحكمون بكفرهم من حيث الأصل العام، ولذلك يعني يعاملون في الظاهر مثل أن أولاد المسلمين يعاملون في الظاهر، فهذا من حيث التبعية. هناك حكم من حيث الأصل وحكم من حيث التبعية. يسأل طيب قد يتعارض هذا مع الحديث كل مولود يولد على الفطرة؟ قالوا لأنه إذا كان ولدا لكافر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فما في إشكال أن الغالب سيتبع والديه. وهذا من جهة ما بقى التبعية، والحكم بالكفر والإسلام بالتبعية، كما أن المسلم أبواه في قيامه على فطرة.
إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه.
ببينة تقدم عن أن البينة مأخوذة من البيان، وهي ما يظهر الحق ويكشف وجه الصواب. فالبينة سميت بذلك لأنها تكشف وجه الحق وتكشف الحق وتظهر وجه الصواب، فلا يلتبس الأمر بها. وجعل الله عز وجل البينة شهادة الشاهدين إلا ما اشترط له أكثر كشهادة الزنا، وهذه البينة إذا شهدت حكم بها، وهم الشاهدان العدنان. نعم.
أنه ولد على فراشه.
أنه ولد على فراش الكافر.
وإن اعترف
قال صلى الله عليه وسلم الولد من فراشه. فراش الكافر يعني زوجته، يعني في وجود نكاح محكوم به ومعمول به، وقال ولد على فراشه، خلاص نكشفه بهذا الكافر، لأن الولد من فراشه. الفراش هو المرأة، إن كان زوجها مسلما فمسلم، وإن كان كافرا فكافر.
وإن اعترف بالرق مع شخص مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه. قال رحمه الله وإن اعترف بالرق مع شخص مناف.
وإن اعترف بالرق مع شخص مناف، فتقدمت معنا هذه المسألة في الوديعة، وذكرنا أن الاعتراف بالشيء مع شخص مناف يوجب التهمة في الاعتراف، والسبب في ذلك أنه يكذب نفسه، ما لم يكن العذر على وجود الاختلاف في الحالين. إذا وجد العذر قبل منه، فصلنا في هذه المسألة في مسألة الوداع. نعم.
أو قال إنه كافر لم يقبل منه.
أو قال إنه كافر لم يقبل منه، هذا خلاف الأصل. نعم.
وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة.
وإن ادعى اللقيط جماعة، هذه مسألة ثانية، وهي إذا ادعى اللقيط أكثر من واحد ففي المسألة تفصيل، أن يدعيه اثنان ويتنازل أحدهما للآخر، أو تدعيه جماعة ويتنازل بعضهم لبعض، يعني يرجع بعضهم عن دعوة، فحينئذ لا إشكال تبقى الدعوة للمدعيه الذي يعني تنازل عن له الغير أو رجع الغير عن معارضته ولا إشكال. أن يدعيه اثنان وكل منهما يصر على قوله أن هذا الولد ولد، فهل نحكم بقول هذا أو قول هذا؟ نحن ذكرنا أنه إذا أقر شخص أنه ولد حكم له، فلو أن اثنين كل واحد منهم يقول هذا ولدي، إذا أقر الاثنان بأن هذا اللقيط ولد لهما ففي هذه الحالة إما أن يقيم بينة، كل واحد منهم يقيم بينة، أو يقيم أحدهم بينة ويعجز الثاني، فإذا أقام أحدهما بينة وعجز الثاني حكمنا بالذي أقام البينة. وأما لو أقام الاثنان كل منهما أقام بينة فعند العلماء خلاف في هذا المسألة، قيل تسقط البينتان، يعني كيف البينتين تسقط، ثم نرجع إلى مرجح وهو القائل الذي يعرف عن طريق الأثر، فينظر في الصديق وينظر في الرجلين ويلشقه بأقواهما شبه، نرجع إلى القائل لترجيح أحد القولين. والقياسة دل الدليل على العمل بها، يعني أنها حجة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وبنى عليها أمورا، وفي الحديث الصحيح أنه دخل على عائشة رضي الله عنها تبرق أسارير وجهه من السرور والفرح صلوات الله وسلامه عليه، وقال لها ألم تري إلى أخي بني مدرج، أو أن مجززا مدرجي نظر إلى أسامة وزيد وقد التحفا وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، كانت ألوانهم مختلفة، أسامة هو والد وزيد هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فكانوا يطعنون فيهما بعض من الجاهلية، كانوا يتكلمون فيهما كيف يعني يكون هذا ولد هذا، فمر هذا المدلجي وكان بني المدلج معروفين بالقيادة ومعرفة الأثر، فلما نظر إذا بهم ملتحدين وأقدامهم بادية يعني خارجة، الألوان مختلفة، والشخصان هم الصحابية رضي الله عنهما مستترين لا تنظر إلى وجوههما وغير يعني لا يعرفهما، فلما نظر إلى الأقدام قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فكذب من يطعن في مثله إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لأن القياس تعرف بالقدم وتعرف بالساق بالصفات الساق وتعرف بالوجه سنحة الوجه وتعرف باليد وتعرف بالتفاصيل، بل حتى في النشأة لو نشأ ممكن أن يشابه والده وينزع إلى والده وإلى عمه وإلى قريبه، فالقياسة تقوم على هذه الصفات، ففيها دلائل ترجح إحدى البينتين، ما أن ترجح قول هذا أو هذا، مما يدل على حجية القيافة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت حادثة اللعان ولعن عويمر العدلاني رضي الله عنه امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف هو الأيمان وحلفت هي الأيمان، قال عليه الصلاة والسلام حسابكما على الله، الله يعلم أن أحدكما كاذب، يعني إما أنها هي كاذبة أو هو كاذب، ما يمكن أن يكون صادقا، هذا يقول أنها زنت والأخرى تقول أنها لم تزن، وحلف كل منهما الأيمان، فقال حسابكم على الله، يعني لما تعارضت الأدلة فانتقلت المسألة من حكومة الدنيا إلى حكومة الآخر، أصبح الأمر خلاص ما عندنا دليل نستطيع أن نحكم فيه، فاتبعت هذه المسألة عن قضاء الدنيا، ولذلك قال لها عذاب الدنيا أهم من عذاب الآخر، وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. وذكرها بالله عز وجل لما أرادت أن تحلف يمينها الأخيرة، فلما حلفت وأصبح الأمر متعارضا قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إليه، فإن جاءت به على صفة كذا وكذا فقد صدق وهي كاذبة، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فقد كذب وهي صادق. والولد ولد، فجاءت به على صفة والعياذ بالله من اتهمت بالزنا به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي معها شأن، لولا الأيمان لكان لي معها شأن. فهذا يعني يدل على أنه أحسن الأمر بأنها كاذبة، وبين أنها كانت كاذبة. وقال: انظروا إليه فإن جاء به خدل جساقين مسمرا مستودبا، ذكر صفات في الخلقة، وهذا يدل على أن القياس لها حجية. وأخرت في هذا المثل الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجمهور على أنه يحتكم إليه من حيث الجملة وأنها ترجح الأدلة. فهنا لو أن اثنين ادعي الولد، نأتي بقائد، هذا القائد يعني يمغي تتوفر فيه شروط مهمة، منها ومن أهمها العلم بالخيافة. والعلم بالخيافة إما أن تكون معنى أنه قائد بالسماع، والسماع يسمونها شهادة السماع، يعني الناس تتحدث أن فلانا جيد بعلم القيافة أو خبير بالقيافة، وأنه يعني من أهل القيافة. إذا سمعنا هذا وشهدت واستفاض بين الناس، فشهادة السماع والاستفاضة يعني محكوم لها ومعمول بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة الناس حجة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: سل جيرانك فإن قالوا أحسنت فقد أحسنت، فإن قالوا أسأت فقد أسأت. هذا في أمر الشرع الذي هو أعظم، فالناس احتكم له، احتكم إليه بشهادته إذا توفر بينهم أنه قائد، فاحتكمنا بذلك. كذلك ممكن اختباره، واختباره أن نأتي بولد لرجل معروف وندخل هذا الرجل بين 4-5 رجال ونقول له: هذا الولد أخرج والده من بين هؤلاء الرجال. فإن استطاع أن يخرجه ويعني ثبت مرتين والثلاثة جبل وعرفت منه الدقة والإصابة، عرفنا أنه من أهم القياس وحسننا بقوله. في هذه الحالة يجمع هؤلاء الذين ادعوا الولد ويؤتى بالولد، ويقال للقائد: الحقه بأقواهما شبه، لأقول اثنين، أو الحقه بأبيه، فإذا نظر وحدد أحدهم فحينئذ لا إشكال، نحكم بكونه ولدا إلا بحدد. لكن لو أن القائد قال فيه شبه من الكل، وهذا يقع، عبد الرحمن القائد يقول يشبه الكل، مثل ماذا؟ مثل ما يقع بين أولاد العم، لو أن اثنين أو أخوان، قد يكون هناك أخوان يتنازعان ولدا لقيقة، إن هذا ولدي يقول الآخر هذا ولدي، ممكن أن يقع هذا. سافروا في سفرة واحدة، أحد الولدين مات والثاني فقد، قال أحدهم: ما ولدي الذي فقد؟ فأصبح يتنازعان. الشبه في أولاد العمومة وفي الإخوان أقوى من أي إنسان آخر، حينئذ يكون الأمر أشد، وتكون المهمة على القائد أشد. قد يقول الشبه فيهما، يعني ما أستطيع أن أرجح هل هو لهذا أو لهذا. فإذا تحير القائد أو قال الشبه فيهما، فندى القائد من العلماء أنه يخير الولد بينهما. وجاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه خير، ادعى والدان الولد اللقيط، فقال له عمر بن الخطاب للولد لما بلغ: اختر أيهما شئت. وفي رواية: والمن شئت منهما، يعني الذي تختار منهما هو والده. ويقول أن النفس تحن، يعني بعض الأحيان يجد الإنسان يحن بشخص أكثر من آخر، ويقع هذا بين الأبناء. إذا كان يعقوب عليه السلام يقول: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، وهو على مئات الكيلومترات عنه، فيقول يقع هذا في بعض الأحيان. ذكروا عن هلال بن أمية أنه لما خرج إلى الجهاد ابنه أمية بن هلال، وكان من أبر الناس به وأرضاه لوالده حتى ضرب به النخل في البر، فلما خرج إلى الجهاد تعب أبوه وعمي بصره واشتد عليه الأمر حتى قال فيه الأشهار، ف فبلغ عمر أمرا فكتب إلى ذي البيدة إذا جاءك كتابي هذا فابعث إلي فلا تلبث حتى تبعث إلي بأمية بن هلال. وكان الأمر ثقلا قبل لا تصبح أحدا فجاء أمية ولم يشعر عمر إلا أمية على رأسه قال أنا أمية بن هلال قال جلس ما بلغ بكم ذلك لأبيك فذكر أمورا من البرح فبكى عمر رضي الله عنه فقال له احلب الناقة ثم أمر بهلال فأتي به فلما جاء هلال قال ما بلغ من بر ولدك بك قال كان يفعل بكاء حتى أجش بالبكاء مما ذكر من إحسان ولده قال يا أمية يا هلال أن خيرا ثم أعطاه اللبن لما شرب قال والله يا أمية إني لا أجد ريحة أمية عندنا هذا حنان الوالدين يعني نزعة الولد لوالديه والوالدة للولد واضحة ولذلك لما صار قصة المرأة قال أذعتوني بسكين من أذبحه قالت لا تفعل يا نبي الله هو ولدها فأم الحنون ما رضيت حتى تنازل عنه حتى لا يقتل ففي أمارات ظاهرة تدل على صدق المدعي فعمر رضي الله عنه عمل بهذا قال وال من شئت منهما وأجر عن علي رضي الله عنه أيضا أنه رد الأمر إلى الصبي وقال له وال من شئت منهما يعني إن شئت سوال هذا الأب أو هذا الأب فكل منهما له دليله الذي يدل يعني على أنك ولد له فيخيره بين الوالدين ما
وإن دعاه
حقيقة هذه المسألة واقعة النقيض وواقعة في مسألة الوضع بشبهة يعني بعض الأحيان توطأ المرأة في طهر وطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة وضع المرأة في طهر يعني من رجلين فوطئها رجلان وحصل الاختلاف في الولد ونزع الولد من الاثنين يعني فيه شبه من هذا وفيه شبه من هذا فقال والد من شيء عن علي رضا عنه وقضى بهذا فبعض العلماء في مثل هذه المسائل يقول إذا وجد الدليل الذي يعني ينتزع من الطرفين تجرى القرعة من خرجت له القرعة حكم له بها ومن العلماء من لا يجرى القرعة في هذا والإمام القدامى رحمه الله ذكر في مغني وكذلك في الغدة العمدة مسائل احتكم فيها إلى القرعة أن القرعة تفصل في حال ادعاء المرأتين للولد وادعاء الرجلين للولد ويرون أنه في بناء على هذا الأصل أنه لا تعارض القائد مع قائد آخر وصعب الترجيح يحكم بالقرعة ويرجح بين هذه الأفضال في القرعة من آن العلم من قال اختلاف الاثنين في اختلاف الثلاثة فأكثر فلو اختصم فيه ثلاثة أو أربعة أو خمسة فحكم الحكم الاثنين وجعلوا قضاء علي رضي الله عنه وعمر أصلا يقاس غيره عليه ويرون أنه في هذه الحالة ممكن أن يترك الولد الخيار ويختار من شاء من هؤلاء من
وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فمن ألحقته القافة به
كما ذكرنا الذي عنده بينة يحكم ببينته منفردا ومجتمعا مع غيره اثنين كانوا أو أكثر بناء على ذلك الذي عنده بينة لا منازع له بينته لأن المدعي طالب بالبينة فإذا أثبت البينة التي تدل على صدق قوله ودعوى حكمنا له بها وأما إذا تعارض مع غيره فالحكم ما ذكرناه وعنده بينة ذلك الغير وتعارض البينات فالحكم ما ذكرناه
قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف أسعدكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم سائل يقول فضيلة الشيخ قول المصنف طفل هل يدخل المجنون البالغ في ذلك؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد البالغ بالإجماع لا يعد لقيطا وإذا جلنا لقيط يعني بلغ مجنونا أصحب حكم الأصل وهذا مثل ما ذكرنا من المسائل المفرعة على الحكم بإسلامها أنه إذا جلنا أصحبنا حكم الأصل أما لو وجد مجنون فإننا في هذه الحالة من وجده يقوم على رعايته إذا أمكنه ذلك فإلا رفعه للسلطان والوالي يتولى أمره والله تعالى
السائل يقول: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم، ما حكم اللقط اللقيط من حيث نسبه ومن حيث محرميته لأقارب الملتقط؟
أما من حيث النسب فلا يجوز أن ينسب اللقيط إليه لأنه ليس بوالده، وقد لعن الله عز وجل من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه، هذا أمره عظيم. فإذا كان ملتقطا له، ولذلك ينبغي على من يلتقط اللقيط أن يحتار وأن لا ينسب اللقيط إليه، لأنه إذا نسبه إليه فقد ادعاه. الله يقول: ادعوهم لآبائهم وأقرب التقوى. فلا يجوز أن يدعي نسبة الولد إليه وهو ليس بولده، ويدخله على أولاده وعلى بناته، ينظر إلى عورات لا يحل له أن يستريح النظر إليها، ويلمس وتقع المحاذير الشرعية، ويرث ترتب مسائل شرعية صعبة. الحل في مثل هذا إذا خشي من الفتنة يرضع اللقيط، يدعى اللقيط يرتضع من زوجته حتى يصير بمثابة يعني الإذن في مسألة المحرمية والتكشف ونحوها، ويحتار إذا خشي أن ينسب اللقيط إليه يكذب ويشهد شهود أن هذا لقيط وليس بولده حتى يحفظ الحقوق ولا يضيع حقوق أولاده. والله تعالى
أثابكم الله. وإذا كبر هذا اللقيط فخطب، فمن يكون وليه في هذه الحالة؟
ما يشترط يعني إذا كان رجلا، ما في إشكال إذا كان رجلا لأنه يخطب لنفسه، يعني يريد أن يتزوج من يريد، ولا يشترط الولي للزوج، الزوج لا يشترط له، لأن الرجل يزوج نفسه فيجوز له أن يتزوج. ولكن في الحقيقة يعني هذه المسألة فيها بعض العلماء في مسألة التورع، مسألة الإشكال، لأنه يخشى أن يخطب أخته، قد يخطب بنت أخته، قد يخطب قريبته، مسألة النكاح تركوها جانبا، مسألة تحتاج إلى أن فيها إشكال كبير من جهة هذه من مسائل الاجتهاد، لأنه إذا كان من موضع وغلب على ظنه وجدان والديه فيه، وهذا يعني طبعا يحتاج إلى ضمانات يعني نازل. أولا إما أن تكون هناك شبهة بالزنا والعياذ بالله، وإما أن يكون بغير الزنا، وهذا يعرف بالأحوال والدلائل. إذا وجد في مكان ومعاه نقود على صفة تخلي والديه عنه، الشبهة قائمة أنه بالزنا والعياذ بالله. في حالة ما إذا كان ابن زنا تفصل في المسألة على خلاف العلماء هل الزنا يؤثر ولا ما يؤثر. فمن الطائفة من العلماء أن الزنا لا يؤثر كالشافعية ومن وافقها، ومن الطائفة من العلماء أن الزنا يؤثر، يعني الأخت من الزنا والعمة من الزنا وكلها، أنه يثبت للزنا المحرمية كما تثبت في النسب. فعلى القول إن الزنا لا يؤثر كما ورد عن بعض الصحابة عن عبد الله بن مسعود من الحرام لا يحل من الحلال، يصير في هذه الحالة يمكن أن يتزوج من الموضع لأنه الزنا لا يؤثر. وأما إذا قلنا إنه مؤثر كما هو مذهب الجمهور، لأن العبرة بالمعاني لا بالأسماء، وإن كان الصحيح كما ذكرنا في مسألة، هذه المسألة ذكرناها في المحارم، وهي هل البنت من الزنا محرم، هل الأخت من الزنا محرم، وهل يجوز نكاحها. قلنا إن هذا النوع من النسوة وهذا النوع من يعني الإضافة يكون من المشتبه الذي لا يفتى بحله ولا بحرمه، فيكون قلنا باخترناه قريب من مذهب الجمهور. في هذه الحالة إذا كان في موضع، إذا كان اللقيط على صفة يغلب على الظن أنه فيه شبهة الزنا، ينزع عن البلد الذي هو فيه ويتعاطى أسبابا تبعده، حتى قال بعضهم يحب له أن يكون مثلا من موضع غير موضع كلية، يعني المنطقة التي وجد فيها والمكان الذي وجد فيه يتزوج من مكان آخر، لأن الغالب أن بعد الشبهة عنه في هذا، هذا مذهب بعض العلماء. فإذا لابد أول شيء تعرف هل هذا اللقيط من جنس الزنا ولا من جنس غيره. من جنس غيره من أمثلته الطفل الذي يكون ضائع في مجامع الناس غالبا ما يكون مؤمن، لأنه ما يصل الأم تريد أن تتهرب من الولد، ما تتهرب عمره 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات، هذا ما يخطر يعني، ولا يكون تتهرب منه دون أن تضع في جيبه أو ما هو قريب منه شيئا يتقوى به. فالزنا له دلائل، أو هناك دلائل تغلب الظن بوجود تهمة الزنا، وهناك دلائل تغلب الظن على أنه ليس جبن زنا. فإذا وجدت الدلائل التي هو يحكم فيها بكون يوسف بن الزنا فالأمر أشد وأعظم، لأنه في هذه الحالة كل وحدة في هذه القرية وكل وحدة في هذه المدينة يحتمل أن يكون بينها وبينها صلة توجب المحرم، فالأمر صعب جدا يعني، ولذلك يعني يكون الأمر فيه أشد مما لو إذا كان نسأل الله العافية فيه دلائل الزنا. فالمسألة ليست من السهولة من كانت، فإن وقعت يفتى فيها الإنسان الحقيقة يتبرع في هذا يعني، أمر يحتاج إلى نظر. وتكلم العلماء رحمه الله، موجود كلام العلماء رحمه الله في مسألة النكاح، ذكر أشار إليها الإمام النووي رحمه الله وأيضا الإمام الماوردي في الحاوي، وكذلك أيضا الإمام القدامى أشار إلى جملة من المسائل المتفرقة في النكاح في مسألة الإلحاق، فهي مسألة مشهورة عند العلماء. فالحقيقة فيها إشكال، فيها إشكال، إلا أنه إذا تعاقى غالب الظن بالسلامة فإن شاء الله أنه يعني لا بأس لنكاحه وزواجه. والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يأخذ النقيص حكم اليتيم من كل وجه، وما حكم إعطائه من الزكاة للإنفاق عليه؟
اليتيم النقيص ليس بيتيم، ولا يجوز أن نحكم بأنه يتيم أو يأخذ حكم اليتيم، لأن اليتيم هو من فقد أباه وهو دون البلوغ، فهذا اليتيم، هذا من جهة الآدم. وأما من جهة الحيوان فقالوا إن اليتيم من الحيوان من فقد أمه، من جهة الإنسان من فقد أباه، فليس هناك دليل على أنه يتيم أو أن والده موجود أو غير موجود، فلذلك لا يأخذ النقيط حكم اليتيم. لكن الشفقة عليه والإحسان إليه والجر به وتفقد عاطفته ونحو ذلك لا شك أنه من أجل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، قصد به الرحمة، فإن اليتيم يعني إنما نزل هذه المنزلة فتبوى هذه الدرجة العظيمة من الإحسان إليه له هذا الثواب العظيم. وحتى قال صلى الله عليه وسلم خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، فإذا دخل البيت كان بركة على أهله وخيرا على أهله، وكان الظلماء يستحبون أن يظن الإنسان إليه يتيما إذا أمكنه ذلك، لهذا يأخذ من جور الأيتام يتيما يظنه إليه حتى يضع الله الخير والبركة في بيته إذا أمكنه ذلك. فتبوء اليتيم هذا كل من جهة الرحمة، وقد يكون النقيض أشد من اليتيم، لأن اليتيم عرف أبويه وعرف نسبه وعرف من يكون، ولكن النقيض لم يعرف، واليتيم يتأذب دون البلوغ، فإذا بلغ واستوى على أشد كافح وانتفى عن الضرر الذي كان موجودا في حريته، ولكن النقيض لا يزال في حيرة من أمره وعناء في نفسه وانكسار في قلبه حتى يوارثه، ما ينفك عن هذا البلد، لا يدري، كلما نظر إلى رجل ظنه أبدا، كلما نظر إلى أم ظنها أمنا، وتارة تنزل الخواطر بإحسان الظن بوالده أنهما فقيران أو ضعيفان، وتارة تتجع الخواطر إلى إساءة الظن بأمها أنها زانية وهي للأسف، في شيء ما يخطر على ذلك من العناء من النبذ. فكونه يعني، ولذلك التقاط النقيض ليس كاليتيم، لأن النقيض يؤذى ويضر، والناس تسألهم من أنت ومن أمك ومن أبوك ومن أين جئت، فالأمر في حق أشد وأعظم من جهة المشاعر والرحمة. الرحمة في حق قد تفوق اليتيم، الرحمة في حق قد تفوق اليتيم، إلا أن اليتيم إن تعلق كانت الرحمة به في بعض الأحيان أشد، لأن اليتيم قد يفقد والده بعد وجوده، كأن يميز ويكون مثلا ابن 7 سنين وأدرك والده يحمله ويأخذه ويذهب به ويجيء إذا به فترة لا يحمل ولا يذهب به. كلما رأى صبيا مع والديه تقطع قلبه، كلما رأى صبيا يكرم من والديه أصابته الحسرة. فالمشاعر موجودة في اليتيم قد تفوقها مشاعر النقيم، والله عز وجل يرحم الرحماء، فإن وقعت الرحمة على محتاج إليها كان ثوابها من الله أعلم وجزاؤها من الله أكبر. ويتولى أرحم الراحمين الرحمة بأضعاف ما رحم به المخلوق. ولذلك قال تعالى تجاوزوا عن عبدي فنحن أحق بالتجاوز منه، فصفح عن عبده في عرفات يوم القيامة لما كان يرحم الناس ويتجاوز عن المدينين، فكيف إذا رحم الضعيف الذي لا حول له ولا قوة. الرحمة في كلما عظمت الرحمة، إذا عظمت الرحمة من المخلوق للمخلوق ووقعت في موقعها عظمت رحمة الله به. ولذلك لا تجد وقل أن تجد إن لم يكن من المستحيل أن تجد إنسانا معروفا بالرحمة وتسوء خاتمته. غالبا ما يقول الذي يرحم الناس ويحسن إليهم يتولاه الله عز وجل بإحسانه وبره، ولما ينتظره في الآخرة في أعظم وأجل من الله. وما سكنت الرحمة في قلب الإنسان إلا كان من السعادة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، ولما مر عليه أقرأ الحابس ويقبل ولده قال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحد منهم، قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. فالرحمة ما تسقط إلا في قلب سعيد، وما قام هذا الدين إلا على الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وذلك كان صلى الله عليه وسلم إمام الرحماء وإمام الكرماء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كان رحيما بالناس، فالذي يرحم اللطيف ويحسن إليه ويتفقد مشاعره. لذلك العلماء بأبان العلم من أدركنا من مشايخنا يقول أمر اللطيف صعب، لأنك تحتاج أول شيء أن تتحفظ في حقوقه وتتحفظ في أذيه، ويكون له في داخل البيت وضع خاص، لأن يجلس اللقيط خاصة إذا لقط وهو صغير ولا يميز الأمور، لما يبدأ يميز يبدأ يسأل من أبوه من أمه، فيكون الأمر في حقه يعني صعبا ومحرجا. فلذلك يعني أمر اللقيط فيه توازن عظيم، قد يفوق الإنسان في إحسان اليتيم إذا اتقى الله عز وجل فيه وبالغ في إكرامه وإحسانه إليه، والله لا نضيع أجر من أحسن عملا. الله
سبحانه أثابكم الله. وما حكم إعطائه من الزكاة للإنفاق عليه؟
بالنسبة لليتيم من حيث الأصل نرده إلى بيت مال المسلمين، ولذلك يصرف عليه من بيت مال المسلمين. فأما الزكاة ما يعطى من الزكاة من حيث الأصل، ما دام عنده أن له يعني تولى ولي الأمر أمره ما يعطى من الزكاة. لذلك الأيتام الآن إذا وجد الدور تقوم عليه وصرف عليه من بيت مال المسلمين لا يستحقون من الزكاة، أنه كفوا أمرهم وأسند أمرهم أسند ولي أمرهم إلى من يتفقد. فإن وجدت حاجة وعوض احتاج إلى الإنفاق ممكن أن يصرف لهم من الزكاة، لكن هذا عند الضرورة. من حيث الأصل أنهم إذا صرفوا من بيت مال المسلمين استقلوا بذلك واستكفوا به، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله خير الشيخ. وهل يأخذ نفس الحكم اللقيط؟ اللقيط بحيث إعطائه من الزكاة؟ اللقيط يعطى من الزكاة للإنفاق عليه؟
هو الذي ذكرناه من اللقيط، يعني إذا كان له مصرف بيت من المسلمين لا يعتبر محتاجا، يعني تسقط نفقته ما دام بيت من المسلمين تكفل به. وفي هذه الحالة ما يعطى من الزكاة، الزكاة تعطى للفقير والمسكين ومن سن الله عز وجل من أهل هذا الله تعالى.
أسألكم الله. السائل يقول هل يجب التعريف في اللقيط عند وجدانه والبحث عن والداه؟
نعم، في حالة وجدانه يعرف به إذا غلب على الظن الضياع، وتوضيح ذلك أنه إذا وجد صبيا أو صبية وغلب على الظن أنه مفقود من والديه فعليه أن يعلم أن هناك ضررا مترتبا على عدم ربه لوالديه، لأن الأم تتضرر بفقدان ولدها وبفقدان ابنها وبنتها وتصيبها الوساوس وربما حتى فقدت عقلها. فهذا نبي الله يعقوب عليه السلام فقد بصره وهو من أولي العزم من أهل الصبر والذين سمى الله وأثنى بكتابه وهو يعلم أن ولده سيعود إليه، فما ظنك بمن فقد ولده بدون عزم؟ ومن هنا لم يحل للمسلم أن يخرج من جهاد حتى يستأذن والده، لأن مسألة فقد، فالشيء الذي يكون فيه يعني رجوع للولد إلى والده وتعلم أن هذه الوسيلة عن طريق الإعلان وعن طريق نشر صورته والأشياء التي يمكن أن بها عليه، أنك إذا أنشرتها أمكن معرفة والديه عند وجود الضرورة إلى تصويره، فإنه يفعل ذلك لأن في ذلك رحمة بأمه وبوالديه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يبين للصحابة عظيم رحمة الله بخلقه صورها وبين لهم عظيم ذلك حينما ضرب لهم المثل ولله المثل الأتم الأكمل بالمرأة لما لقت صبيها في الغزو، فإن امرأة جاءت تسعى حثيثا حتى رأت ولدها فأخذته فظنته إلى صدره إلى صدرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. فالشاهد من هذا أنه لما أراد أن يضرب المثل بعظيم رحمة الله اختار رحمة الأم للولد وجعل ذلك عند الفقر. فرجوع الإذن لأمه البنت لأمها، إذا قال صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فالأمر عظيم، يعني ما دام أنه يمكن الاتصال به، يمكن السؤال والتحري ويمكن التعريف، لأنه يجب علينا تعاطى ذلك، لأن السكوت عن ذلك فيه ضرر وتفويت لحقوق الولد وإدخال للضرر عن ولد مستقبلا وإدخال الضرر على والديه، ولا يجوز إدخال الضرر على المسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: لا ضرر ولا ضرار. الله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ: مؤذن يؤذن ثم يذهب إلى بيته ويؤدي راتبة الظهر القبلية ثم يأتي ويقيم الصلاة ويقول إن الصلاة الراتبة في المنزل أفضل، فهل هذا العمل صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
حتى المؤذنين صاروا مجتهدين. يا إخوان، الاجتهاد في الأدلة والمسائل والإحكام ليس لكل أحد. الإنسان العلماء رحمة الله عليهم، الواحد من يشفع على ركبته ما يريد أن يشفع في المسألة ولا يريد أن يشفع، والأدلة أمامه خوفا من الله سبحانه وتعالى. هذا اجتهاد خاطئ وفعل خطأ، لأن الذي صلى الراتبة في بيته نهى عن الخروج عن المسجد بعد الأذان ومنع من ذلك عليه الصلاة والسلام، نهى أن يخرج الرجل بعد الأذان من المسجد، فلا يجوز الخروج من المسجد إلا من عذر. والفضائل ليست بعذر، ولذلك لو كانت المسجد تضاعف فيه الصلاة ومسجد أفضل منه تضاعف لم يجب أن يخرج من المسجد، لأنه لا يجوز طلب السنة بارتكاب النهي، لأن هذا كما هو معلوم هذه السنة وهذه السنة، أداء السنة الراتبة أفضل منه. والخروج من المسجد، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان إلا هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. فما يمكن أن نقول أطلب السنة بمعصية الله. هل وجدتم رجلا يأتي يريد أن يقبل الحجر على الحجر الطيب وقد نهي عنه يطيب المحرم وهو محرم، يأتي يطيب عشان يصير سنة التقديم؟ قل لا، لأنه إذا تعارض المسلول مع النهي وجب الانتفاف عن النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا فقال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. فجعل مسألة النهي أعظم، قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فلذلك ينبغي أن هذا المؤذن يتق الله، ولا يجب حتى الخروج مع هذا الباب. إذا أذن المؤذن يبقى في المسجد ولا يجب له الخروج. ونبه على أن الأئمة والمؤذنين وطلاب العلم والخطباء قدوة للناس. إذا كان المؤذن يؤذن ويخرج من المسجد أو يخرج يجلس مثلا خارج المسجد أو في غرفة حق المسجد ويأتي عند الإقامة، لماذا نتعالى عن الناس؟ ولماذا نتميز عن الناس؟ ولذلك لا ينبغي الأماكن الخاصة لا يدخل منها إلا الخاصة، ولا يخرج الإنسان من المسجد تحت الأذان إلا من عذر، ويكون هناك نوع من التحفظ والصيانة. وإذا قلد الإنسان ولاية من الولايات الشرعية كالأذان والإمامة والفتية والتعليم والتدريس، ينبغي أن ينتبه لمسألة القدوة، وأن هناك واجبا عليه أن يحفظ حق إمامته وأذانه. فالناس إذا نظرت يخرج من المسجد، هل كل الناس يعمل من سيصد السنة الراتب؟ هل كل الناس سيحسن بها الظن؟ الأمر الثاني، إذا رأوا بإن عين أن المؤذن دخل عند الإقامة، فما معنى ذلك؟ أن يتخلفهم ولا يدخلوا إلا عند الإقامة، لأن المؤذن لم يدخل إلا عند الإقامة. فلذلك ينبغي أن نكون بعيدين نظر عن ننتبه لهذا، وواجب على المؤذن أن يتحفظ ما أمكن، وانظر إلى مسجد صار فيه مؤذنا يذكر إلى المسجد ويؤذن ويبقى يقرأ كتاب الله عز وجل أو يقوم يصلي، والله يعظ في عينك، والله إن من الناس من يجل المؤذن أكثر من يجل إيمانا، إن يرى من حرص على السنة حرص على الخير، وأن فيه من بشائر الخير التي تدل على أنه أهل الأذان. فعلينا أن نحلب أن الله سبحانه وتعالى إذا وضعت إماما أو وضعت مؤذنا فلتعلم أنك ما وضعت بحولك ولا قوتك، ولكن وضعت بتفضيل الله لك، وتفضيل الله لك نابع من هذا الشرع والدين، فتحرص على أن تحبب الناس من هذا الدين، وتحرص على أن ينظروا أن ينظر الناس من هذا الدين نظرة الهيبة لا نظرة الاستخفاف. فإذا خرج المؤذن بعد أذان استخف الناس بكرس المسجد، ولربما يطرأ أيضا أمر في النفس يحتاج إليه، ربما يطرأ أمر يعني مكروه لا قدر الله أو شيء، فوجود المؤذن أمر مهم جدا، ولا ينبغي الحقيقة الخروج، بل حتى لا ينبغي التمذل نهائيا، لأن الدخول عند الإقامة كان من هدي الأئمة، ولذلك لا ينبغي أن يشابههم غيرهم من الناس الدخول عند الإقامة، هذا من هدي الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عند إقامة الصلاة، وكان بلال كما في الصحيح إذا سمع الخشخشة وراء الستر أقام الصلاة، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى ترموا. فهذه الأمور التي تميز بها الأئمة لا يشاركهم فيها غيرهم. لا ينبغي علينا أن نتفضل عن الناس ونتقدم عن الناس إلا بتقديم الشرع. وكان من شائخنا رحمة الله عليهم يشددون حتى والله من كان إذا جلسوا في مجالس مميزة وأرادوا أنه قريب منهم طلاب العلم يكهروه وينهروه، وكانوا إذا جلس لهم المجلس وجاء طالب العلم فجلس في مجلس قبل مجيئهم وفي المجلس تميز شدوا عليه وأغلظوا عليه. وفي زماننا الدخول من الأماكن الخاصة أو التنفل في موضع الإمام، نفذ في موضع الإيمان هذا يترك الإيمان، لأن تقدم على الناس وتصدر على الناس هناك شيء من الآداب لا بد طالبهم دائما يكون في الأكمل فيها، والمؤذن من ينتسل الشرع أن يكون في الأكمل، يكون عنده تحفظ ويعلم ما الذي يترتب على فعله هذا. أي شيء فيه تميز عن الناس وتصدر عن الناس سواء في الخروج أو الدخول أو صفة الخروج أو صفة الدخول لا ينبغي أن يكون إلا لمن خص في هذا الحق. الناس لهم حق لا يجوز أن يعلو عليهم أحد إلا بحق، ولو كان مثلا هناك مدخل خاص للإمام لا يجوز أن يدخل كل أحد منه، لأن يتفضل على جميع من في المسجد. فإذا جاء أي واحد ودخل مع الشيخ من مدخله ومع الإمام من مدخله كان هذا مبنى كبير، ولربما قد يقصد به تزكية لنفسه أنه مع الشيخ، ففتنة للتابع وفتنة للمشروع طالب العلم والأئمة وهم مؤذنين وأثبات، لأن المؤذن تابع للإمام وطالب العلم تابع للشيخ. دائما ينبغي أن يحفظ حقوق الناس، لا يتعالى أحد عن الناس ولا يتميز بصفة ولا سمت ولا دل إلا إذا فضله الله عز وجل عليه. وذلك حتى بعض العلماء يكره أنه إذا انتهت الصلاة أن يتقدم الشخص على الصف إذا كان في الصف الأول، إلا إذا كان من ضرورة معه ضرر أو مرض أو شيء كان يستحبون يتأخر عن الصف، لأنه لما يتقدم على الصف تميز. هكذا إذا جاء يتسلى مكان الإمام تميز، لأن هذا الموضع موضع تقدم. من هنا نص بعض العلماء على أنه إذا صلى الإمام انتهى من الأذكار لا يبقى في المصلى، لأنه جاز له التقدم لضرورة وحاجة وهي الإمامة، فإذا انتهى منها ينتقل إلى مكان المسجد. ولذلك أظن كلهم تجدون هذا مشايخ القدماء الكبار كان لهم موضع يجلسونه للفتوى، ما يتحدن بنفس الإنسان، كان يتكلم على ساري أو مكان مخصوص يجلسون فيه يتميزون فيه بعد الجمعة وبعد الصلاة، ينتقل لهذا المكان ويجلس فيه فالسائل يأتيه فيه ولا يتميز عن الناس. كل هذا تضرع، الناس لهم حقوق ولا ينبغي التعالي عن الناس
التميز عنهم إلا بالإحقاق صحيح. فالواجب على المؤذن أولا يعني الوصية أن لا نسفه في النصوص، ومن قال في الدين برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. وفي ذلك حديث مرضون يتكلم في سنده، لكن العلم لذلك على أنه أخطأ يعني أخطأ بالجرأة على الاجتهاد وهو ليس من أهل الإجتهاد، ولو أصاب يعني أصاب الحق، هذه الإصابة شيء آخر، لكن نتكلم على كونه ماذا أخطأ بالاجتهاد وهو ليس لأهل الإجتهاد، كمن يتعاطى أسباب الضرر وهو يعلم أنه لا يتحفظ منها، فالاجتهاد مهلكا. فعلى الإنسان يتق الله عز وجل فلا يجتهد من عنده حتى لا يكون ضالا في نفسه، وقد يجعله والعياذ بالله يجعله الله مضلا لغيره إذا لم يتحفظ. نسأل الله العظيم ربنا العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على